ما لا يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا في بداية هذه المحاضرة من محاضرات مادة أصول الفقه. أيها الإخوة والأخوات، ما زال حديثنا موصولا في باب دلالة الألفاظ. أخذنا في المحاضرة السابقة جملة من المسائل المتعلقة بدلالة الألفاظ، وانتهينا من مباحث الأمر والنهي والعام والخاص، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في مباحث المطلق والمقيد. وقد سبق أن قلنا إن عادة الأصوليين قد جرت على أنهم يتكلمون عن المطلق والمقيد بعد الانتهاء من الكلام عن باب العام والخاص، نظرا لأن كثيرا من أحكام المطلق والمقيد مبنية على ما قرره الأصوليون في باب العام والخاص. سنأخذ جملة من المسائل المتعلقة بالمطلق والمقيد، ولن نطيل الحديث فيها نظرا لأن الحديث الذي جرى في العام والخاص نستفيد منه في كثير من المسائل المتعلقة بالمطلق والمقيد. نأخذ أولا ما يتعلق بتعريف المطلق، ثم الأمثلة عليه، ثم بعد ذلك حكم المطلق، الفرق بينه وبين العام، ثم ننتقل إلى بعض المسائل المتعلقة بالمقيد. فأولا نقول في تعريف المطلق، ونكتب هذا من أجل أن نفرق بينه وبين العام لأنها مسألة شائكة عند كثير من الطلاب. المطلق أما من حيث اللغة فالأمر يسير، وهو من الإطلاق، والإطلاق المقصود به التخلية والإرسال، حينما تقول أطلقت الناقة أو أطلقت الدابة، أي خليتها وأرسلتها. أما في الاصطلاح فقد عرفها الأصوليون بتعريفات كثيرة، منها قولهم أن المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، ما دل على الماهية بلا قيد، ما دل على الماهية بلا قيد. المقصود بالماهية يعني ما هي دائما تطلق عند العلماء، وهم يقصدون به وهم يقصدون بها الحقيقة، وهي دمج بين كلمتين ما وهي، كانت تقول ما هي حقيقة هذا الشيء، فدائما يعبرون بالماهية ويعنون بها حقيقة الشيء. أي ممكن نقول ما دل على الحقيقة بلا قيد، أو ما دل على الماهية بلا قيد. من خلال الأمثلة يتضح المقصود بالتعبير. مثلا إذا قلنا كتاب، إذا قلنا كتاب، هذا اللفظ دل على حقيقة شيء معين، وهو ذلك الجزء أو الجرم المكون من عدد من الصفحات والمشتمل على عدد كبير من المعلومات. لكن هذا الكتاب حينما نقول كتاب فدل على حقيقة الشيء، أنه مكتوب وفيه كتابة، لكنه لا ندري هل هو كتاب قديم أو جديد، لا ندري هل هو كتاب معتمد أو غير معتمد، هل هو كتاب في الفقه أو في الأصول أو في الحديث أو في الطب أو في الهندسة، هل هو بالعربية أو بلغة أخرى، وما إلى ذلك، هل هو غالي أو رخيص، هل هو كبير أو صغير، وما إلى ذلك. إذن هنا لما نقول كتاب هنا دل على الماهية، دل على حقيقة الشيء، لكنه بلا قيد. حينما نقول مثلا السيارة، حينما نقول قلم، حينما نقول قاعة أو سبورة أو جهاز، هذه في الأشياء المحسوسة، كل هذه الكلمات دلت على ماهية أمر ما، لكن من دون أي قيد آخر. لذلك إذا أتينا إلى المقيد سيكون تركيزنا إلى جهة التقييد، إلى جهة تمييز الشيء عن غيره. أما في المطلق فنتكلم عن حقيقة عامة وحقيقة مطلقة، ولهذا حصل تشابه بين المطلق والعام، حصل تشابه بين المطلق والعام. العام مثلا كما قلنا في الدرس الماضي أو في الحلقة الماضية المسلمون، هنا أيضا فيها دلالة على حقيقة مطلقة وعامة. حينما نقول الإنسان كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، لكن هناك فرق بين المطلق والعام من حيث وجوب العمل الذي يتعلق بالمكلف. فاللفظ العام يجب علي أن أعمل بكل ما فيه، اللفظ العام يجب علي أن أعمل بكل ما فيه، أما المقيد فإني أعمل بواحد فقط. وذلك قال العلماء العام عمومه استغراقي، وأنتم تعلمون أن أخذنا في تعريف العام حيث قلنا هو اللفظ المستغرق، فالعام يصدق على جميع الأفراد الداخلة تحته، أما المطلق فهو إنما يصدق على فرد واحد فقط. أنا حينما أقول مثلا كأستاذ إلى الطلاب أقول أحضر الكتب، فهنا لابد من إحضار جميع الكتب المعهودة، جميع الكتب المعهودة، هذا لفظ عام، ف فدل على الاستغراق، فيجب أن نحضر جميع الكتب المعهودة. لكن إذا قلت أحضر كتابا، فأنت إذا أتيت بكتاب فقه أو كتاب أصول أو كتاب اللغة العربية أو كتاب تاريخ فقد امتثلت الأمر. هنا الأول عام فيجب عليك أن تحضر الجميع، والثاني مطلق فيكفيك واحد. وذلك قال العلماء إن عموم العام من باب الاستغراق، وذلك يجب أن نمتثل بجميع الأفراد الداخلة تحت اللفظ العام. أما عموم المطلق هو من باب ماذا؟ أحسنت، من باب البدل، فيكفيني فيه أمر واحد. طيب، هذا تعريف المطلق، ما دل على الماهية بلا قيد، وذكرنا الفرق بينه وبين العام. أما الأمثلة فقد ذكرنا أمثلة عدة، لكن نريد أمثلة مما جاء في الكتاب والسنة. نريد أمثلة على المطلق مما جاء في الكتاب والسنة، فماذا نقول؟
قوله تعالى فتحرير رقبة.
طيب، قال الله سبحانه وتعالى في باب بيان الكفارة فتحرير رقبة، قال العلماء رقبة هنا لفظ مطلق، فهي دلت على الماهية، وهو ذلك الرجل الرقيق المملوك أو المرأة المملوكة. لفظ الرقبة دل على الماهية بلا قيد، قد يكون قد تكون هذه الرقبة يعني مؤمنة وقد تكون غير مؤمنة، قد تكون متعلمة وقد تكون جاهلة، قد تكون مثلا من حيث اللون تختلف ومن حيث البنية الجسمية تختلف، أيضا قد من حيث الجنس، فقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى. فهنا رقبة دلت على الماهية من دون أي قيد آخر. لكن لما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا أصبح لدينا قيد. ويقول العلماء المسألة تختلف باختلاف الأوصاف، بعض الأحيان القيد الواحد يكفي لأن هذا الشيء لا يوجد إلا بقيد واحد، وبعض الأحيان إذا كان الشيء له صفات متعددة فأنت تحتاج إلى تقييد بشكل كبير. مثلا تحرير رقبة مؤمنة قيدت من حيث الإيمان والكفر، لكن لم تقيد من حيث الجنس، قد تكون ذكرا وقد تكون أنثى، لم تقيد من حيث التعليم، قد تكون متعلمة وقد تكون جاهلة، لم تقيد من حيث الصنعة، قد تكون لديها صنعة معينة أو ليس لديها، أيضا لم تقيد من حيث مثلا الشكل أو من حيث اللون وما إلى ذلك. هذا مثال صحيح. أيضا من الأمثلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. الولي هنا مطلق، الولي هنا مطلق يصدق على أي ولي بغض النظر عن الصفة التي يكون عليها. لكن لما جاءنا في حديث آخر لا نكاح إلا بولي مرشد، لا نكاح إلا بولي مرشد، دل على أن الرشد قيد يجب أن يتوافر في الولي. هذا ما يتعلق بتعريف المطلق وأمثلته والفرق بينه وبين العام. نحن قلنا في المحاضرة السابقة عن العام إنه يجب علينا أن نعتقد العموم، ويجب علينا أن نعمل بالعام فور وصوله إلينا، مع أنه هناك احتمال أن يخص. كذلك المطلق نقول فيه يجب أن نعمل بالمطلق على إطلاقه، يجب أن نعمل بالمطلق على إطلاقه، ومن ادعى وجود قيد فيه فيجب عليه إقامة الدليل. أحسنت. وبعض العلماء ذكر قاعدة جميلة، المطلق يجرى على إطلاقه، المطلق يجرى على إطلاقه. ومما يعني يجب التنبيه عليه والإشارة إليه أن هذه المباحث وإن كانت في الأصل متعلقة بنصوص الشارع من الكتاب والسنة، إلا أن لها فائدة كبيرة في تعاملات الناس وتعاقداتهم ومخاطباتهم وأنظمتهم وما إلى ذلك. فإن الناس حينما يتكلم بعضهم مع بعض أو يتعاقد بعضهم مع بعض يجري في كلامهم ألفاظ عامة، ويجري في كلامهم ألفاظ مطلقة، ويجري في كلامهم ألفاظ خاصة وألفاظ مقيدة، وربما يذكر الشيء مرة عاما ثم يذكر خاصا، وربما يذكر مرة مطلقا ويذكر مرة أخرى مقيدا. فيجب علينا أن نستثمر هذه الفوائد التي ذكرها الأصوليون، وإن كانت في الأساس موجهة لنصوص الكتاب والسنة، إلا أنه يمكن أن تستثمر في النصوص التي يحتاج إليها الناس ويتعاملون بها. طيب، هذا ما يتعلق بتعريف المطلق. الآن لدينا المقيد. كما قلنا في العام والخاص نقول في المطلق والمقيد. المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، المقيد ماذا نقول فيه؟ ما دل على الماهية
بقيد،
ما دل على الماهية بقيد، فنقول ما دل على الماهية
بقيد.
بعض العلماء يقول ما دل على أمر معين، ما دل على معين. نعم
معين أو موصوف بصفة بوصف زائد.
أحسنت
على حقيقة.
نعم جيد. إما أن يتناول شيئا معينا وإما أن يتناول أمرا فيه شيء من العموم لكن مع وصف زائد الحقيقة. مع وصف زائد الحقيقة. ألا مثل ما نقول اشتريت سيارة، هذا لفظ مطلق يصدق على السيارة الصغيرة والكبيرة والغالية والرخيصة والجديدة والقديمة والبيضاء والحمراء والصفراء وما إلى ذلك. لكن إذا قلت اشتريت سيارة سوداء فهنا أصبح مقيدا، ولكن من جهة هو مقيد ومن جهة هو مطلق أيضا. حتى السيارة السوداء قد تكون قديمة وقد تكون جديدة، وقد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، قد تكون غالية وقد تكون رخيصة. إذن نحتاج إلى قيد آخر، اشتريت سيارة جديدة كبيرة وهكذا. وكلما زادت أوصاف الشيء كلما زادت أوصاف الشيء احتجنا إلى زيادة القيود، احتجنا إلى زيادة القيود، وكلما قلت أوصاف الشيء لم نكن بحاجة إلى زيادة القيود. ما يتعلق بالمطلق إذا جاء في نص الشارع فنعمل به على إطلاقه ولا إشكال في هذا، وإذا جاء المطلق المقيد في نص الشارع فنعمل به على تقييده ولا إشكال في ذلك. لكن الإشكال يا أخوان بعض الأحيان يأتينا نص مطلق ثم يأتي مرة أخرى مقيد، إن عملنا بالإطلاق على كل حال خالفنا ذلك النص المقيد، وإن عملنا بالتقييد على كل حال خالفنا ذلك النص المطلق، فماذا نعمل؟ نقول في مثل هذا مثل ما قلنا في باب الخاص والعام، نحن قلنا العام يعمل به على عمومه والخاص يعمل به في خصوصه، لكن إذا كان شيء واحد تناوله دليلان أحدهما عام والآخر خاص قلنا نعمل بالتخصيص كما بينا في المحاضرة السابقة. كذلك اليوم نقول إذا ورد أمر مطلق في بعض الأدلة ثم ورد مقيدا في أدلة أخرى فإنه لا بد من تقييد الإطلاق، لا بد من تقييد الإطلاق. وهذه المسألة مسألة مشهورة عند الأصوليين ويعبرون عنها بماذا؟ بحمل
المطلق
على المقيد.
بحمل المطلق على المقيد.
أحسنت، حمل المطلق على المقيد، وهي مسألة مهمة لا بد من كتابتها حتى تكون الأمور واضحة. حمل المطلق على المقيد، المقصود بها كما ذكرنا قبل قليل أن يكون لدينا دليل بين حكم الشيء بإطلاق ثم جاء دليل آخر بين حكم الشيء مع القيد، هل نعمل بالشيء على الإطلاق أو لا بد من العمل بالقيد حتى نكون قد عملنا بالدليلين معا. طبعا العلماء يذكرون في هذا تفصيلا زائدا ويذكرون أربع حالات، فيقولون إما أن يتحد الحكم والسبب، وإما أن يتحد الحكم ويختلف السبب، وإما أن يختلف الحكم والسبب، والحالة الرابعة. الكلام في هذه المسألة طويل، لكن ممكن أن نقول إنه إذا اتحد الحكم فإن أكثر أهل العلم على أن المطلق يحمل على المقيد،
يتحد الحكم والسبب.
نعم، أما اتحد الحكم والسبب فيكاد يعني يكون ليس بالإجماع، وإنما أكثر أهل العلم على أن المطلق يحمل على المقيد، لكن بعض الأحيان يتحد الحكم ويختلف السبب ومع ذلك العلماء يحكمون بحمل المطلق على المقيد. إذن يمكن أن نقول اتحاد الحكم هو شرط الحمل، اتحاد الحكم هو شرط حمل المطلق على المقيد. هناك أمثلة ممكن أن تغرق، فالعام يصدق على جميع الأفراد الداخلة تحته، أما المطلق فهو إنما يصدق على فرد واحد فقط. أنا حينما أقول مثلا كأستاذ إلى الطلاب أقول أحضر الكتب، فهنا لا بد من إحضار جميع الكتب المعهودة، جميع الكتب المعهودة، هذا لفظ عام فدل على الاستغراق فيجب أن نحضر جميع الكتب المعهودة. لكن إذا قلت أحضر كتابا، فأنت إذا أتيت بكتاب فقه أو كتاب أصول أو كتاب اللغة العربية أو كتاب تاريخ فقد امتثلت الأمر. هنا الأول عام فيجب عليك أن تحضر الجميع، والثاني مطلق فيكفيك واحد. وذلك قال العلماء إن عموم العام من باب الاستغراق، وذلك يجب أن نمتثل بجميع الأفراد الداخلة تحت اللفظ العام، أما عموم المطلق هو من باب ماذا؟ أحسنت، من باب البدل، فيكفيني فيه أمر واحد. طيب، هذا تعريف المطلق ما دل على الماهية بلا قيد وذكرنا الفرق بينه وبين العام. أما الأمثلة فقد ذكرنا أمثلة عدة، لكن نريد أمثلة مما جاء في الكتاب والسنة، نريد أمثلة على المطلق مما جاء في الكتاب والسنة، فماذا نقول؟
قوله تعالى فتحري الرقبة.
طيب، قال الله سبحانه وتعالى في باب بيان الكفارة فتحرير رقبة، قال العلماء رقبة هنا لفظ مطلق، فهي دلت على الماهية، وهو ذلك الرجل الرقيق المملوك أو المرأة المملوكة. لفظ الرقبة دل على الماهية بلا قيد، قد يكون قد تكون هذه الرقبة يعني مؤمنة وقد تكون غير مؤمنة، قد تكون متعلمة وقد تكون جاهلة، قد تكون مثلا من حيث اللون تختلف ومن حيث البنية الجسمية تختلف، أيضا قد من حيث الجنس، فقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى. فهنا رقبة دلت على الماهية من دون أي قيد آخر. لكن لما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا أصبح لدينا قيد. ويقول العلماء المسألة تختلف باختلاف الأوصاف، بعض الأحيان القيد الواحد يكفي لأن هذا الشيء لا يوجد إلا بقيد واحد، وبعض الأحيان إذا كان الشيء له صفات متعددة فأنت تحتاج إلى تقييد بشكل كبير. مثلا تحرير رقبة مؤمنة قيدت من حيث الإيمان والكفر، لكن لم تقيد من حيث الجنس، قد تكون ذكرا وقد تكون أنثى، لم تقيد من حيث التعليم، قد تكون متعلمة وقد تكون جاهلة، لم تقيد من حيث الصنعة، قد تكون لديها صنعة معينة أو ليس لديها، أيضا لم تقيد من حيث مثلا الشكل أو من حيث اللون وما إلى ذلك. هذا مثال صحيح. أيضا من الأمثلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. الولي هنا مطلق، الولي هنا مطلق يصدق على أي ولي بغض النظر عن الصفة التي يكون عليها. لكن لما جاء في حديث آخر لا نكاح إلا بولي مرشد، لا نكاح إلا بولي مرشد، دل على أن الرشد قيد يجب أن يتوافر في الولي. هذا ما يتعلق بتعريف المطلق وأمثلته والفرق بينه وبين العام. نحن قلنا في المحاضرة السابقة عن العام أنه يجب علينا أن نعتقد العموم، ويجب علينا أن نعمل بالعام فور وصوله إلينا، مع أنه هناك احتمال أن يخص. كذلك المطلق نقول فيه يجب أن نعمل بالمطلق على إطلاقه، يجب أن نعمل بالمطلق على إطلاقه، ومن ادعى وجود قيد فيه فيجب عليه إقامة الدليل. أحسنت. وبعض العلماء ذكر قاعدة جميلة، المطلق يجرى على إطلاقه، المطلق يجرى على إطلاقه. ومما يعني يجب التنبيه عليه والإشارة إليه أن هذه المباحث وإن كانت في الأصل متعلقة بنصوص الشارع من الكتاب والسنة، إلا أن لها فائدة كبيرة في تعاملات الناس وتعاقداتهم ومخاطباتهم وأنظمتهم وما إلى ذلك. فإن الناس حينما يتكلم بعضهم مع بعض أو يتعاقد بعضهم مع بعض يجري في كلامهم ألفاظ عامة، ويجري في كلامهم ألفاظ مطلقة، ويجري في كلامهم ألفاظ خاصة وألفاظ مقيدة، وربما يذكر الشيء مرة عاما ثم يذكر خاصا، وربما يذكر مرة مطلقا ويذكر مرة أخرى مقيدا. فيجب علينا أن نستثمر هذه الفوائد التي ذكرها الأصوليون، وإن كانت في الأساس موجهة لنصوص الكتاب والسنة، إلا أنه يمكن أن تستثمر في النصوص التي يحتاج إليها الناس ويتعاملون بها. طيب، هذا ما يتعلق بتعريف المطلق. الآن لدينا المقيد. كما قلنا في العام والخاص نقول في المطلق والمقيد. المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، المقيد ماذا نقول فيه؟ ما دل على الماهية
بقيد،
ما دل على الماهية بقيد، نقول ما دل على الماهية
بقيد.
بقيد. بعض العلماء يقول ما دل على أمر معين، ما دل على معين، نعم
معين أو موصوف بصفة بوصف زائد.
أحسنت. على حقيقة. نعم جيد. إما أن يتناول شيئا معينا، وإما أن يتناول أمرا فيه شيء من العموم لكن مع وصف زائد الحقيقة، مع وصف زائد الحقيقة. أنا مثل ما نقول اشتريت سيارة، هذا لفظ مطلق يصدق على السيارة الصغيرة والكبيرة والغالية والرخيصة والجديدة والقديمة والبيضاء والحمراء والصفراء وما إلى ذلك. لكن إذا قلت اشتريت سيارة سوداء فهنا أصبح مقيدا، ولكن من جهة هو مقيد ومن جهة هو مطلق أيضا. حتى السيارة السوداء قد تكون قديمة وقد تكون جديدة، وقد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، قد تكون غالية وقد تكون رخيصة. إذن نحتاج إلى قيد آخر، اشتريته سيارة جديدة كبيرة وهكذا. وكلما زادت أوصاف الشيء كلما زادت أوصاف الشيء احتجنا إلى زيادة القيود، احتجنا إلى زيادة القيود، وكلما قلت أوصاف الشيء لم نكن بحاجة إلى زيادة القيود. ما يتعلق بالمطلق إذا جاء في نص الشارع فنعمل به على إطلاقه ولا إشكال في هذا، وإذا جاء المطلق المقيد في نص الشارع فنعمل به على تقييده ولا إشكال في ذلك. لكن الإشكال يا أخوان بعض الأحيان يأتينا نص مطلق ثم يأتي مرة أخرى مقيد، إن عملنا بالإطلاق على كل حال خالفنا ذلك النص المقيد، وإن عملنا بالتقييد على كل حال خالفنا ذلك النص المطلق، فماذا نعمل؟ نقول في مثل هذا مثل ما قلنا في باب الخاص والعام، نحن قلنا العام يعمل به على عمومه والخاص يعمل به في خصوصه، لكن إذا كان شيء واحد تناوله دليلان أحدهما عام والآخر خاص قلنا نعمل بالتخصيص كما بينا في المحاضرة السابقة. كذلك اليوم نقول إذا ورد أمر مطلق في بعض الأدلة ثم ورد مقيدا في أدلة أخرى فإنه لا بد من تقييد الإطلاق، لا بد من تقييد الإطلاق. وهذه المسألة مسألة مشهورة عند الأصوليين ويعبرون عنها بماذا؟ بحمل
المطلق
على
حمل المطلق على المقيد.
أحسنت، حمل المطلق على المقيد، وهي مسألة مهمة لا بد من كتابتها حتى تكون الأمور واضحة. يعني حمل المطلق على المقيد، المقصود بها كما ذكرنا قبل قليل أن يكون لدينا دليل بين حكم الشيء بإطلاق ثم جاء دين آخر بين حكم الشيء مع القيد، هل نعمل بالشيء على الإطلاق أو لا بد من العمل بالقيد حتى نكون قد عملنا بالدليلين معا. طبعا العلماء يذكرون في هذا تفصيلا زائدا ويذكرون أربع حالات، فيقولون إما أن يتحد الحكم والسبب، وإما أن يتحد الحكم ويختلف السبب، وإما أن يختلف الحكم والسبب، والحالة الرابعة. الكلام في هذه المسألة طويل، لكن ممكن أن نقول إنه إذا اتحد الحكم فإن أكثر أهل العلم على أن المطلق يحمل على المقيد،
يتحد الحكم والسبب.
نعم، أما اتحد الحكم والسبب فيكاد يعني يكون ليس بالإجماع، وإنما أكثر أهل العلم على أن المطلق يحمل على المقيد، لكن بعض الأحيان يتحد الحكم ويختلف السبب ومع ذلك العلماء يحكمون بحمل المطلق على المقيد. إذن يمكن أن نقول اتحاد الحكم هو شرط الحمل، اتحاد الحكم هو شرط حمل المطلق على المقيد. هناك أمثلة ممكن أن نذكرها ونطبق عليها ما ذكرناه قبل قليل. لدينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. هنا هذا الحديث هل هو مطلق ولا مقيد؟ تفضل يا أخي إبراهيم.
مطلق،
مطلق. ما أسفل من الكعبين من الإزار، قد يكون الإنسان قد أرخى ثوبه اتفاقا وقد يكون قصدا، قد يكون باب التكبر والخيلاء، وقد يكون من باب العادة وما إلى ذلك. إذن هذا الحديث من باب الأحاديث المطلقة. جاءنا حديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء. طبعا أهل العلم نظروا إلى هذين الحديثين بنظرات مختلفة واختلفوا في تفسيرهما. كثير من أهل العلم يرى أن الحديث الأول مطلق والحديث الثاني
مقيد،
مقيد، فيقولون إن ما سفل من الكعبين من الإزار إنما يكون في النار إذا كان للخيلاء، من باب حمل المطلق على المقيد. الحديث الأول مطلق والحديث الثاني
مقيد،
مقيد. والحكم هنا متحد في مسألة واحدة كما هو ظاهر، فينتج عن هذا أن ما سفل من الإزار، ما سفل من الإزار إنما يكون محرما إذا كان للخيلاء. طبعا هناك بعض العلماء يرى أن المسألة لا تدخل على الحمل المطلق المقيد، وذلك لاختلاف الحكم. لماذا؟ الحديث الأول ما أسفل، ما أسفل الكعبين ففي النار، هذه عقوبة. والحديث الثاني لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكي، عقوبة أخرى، فالحكم هنا مختلف. المقصود أن نفهم بناء المطلق على المقيد بغض النظر عن الراجح في حكم المسألة التفصيلية. المثال الثاني، قال الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بكفارة اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ثم قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طبعا هنا أمر يخطئ كثير من الناس حينما يقولون إن من حنث في يمينه فعليه أن يصوم 3 أيام. فنقول صيام الأيام 3 إنما يكون عند عدم القدرة على واحد من هذه الأمور 3. إذن كفارة اليمين فيها تخيير ثم ترتيب، فيها تخيير بين الأمور 3 ثم ترتيب الانتقال إلى الصيام. الشاهد من هذا أن القراءة المتواترة المعروفة فصيام 3 أيام مطلقة سواء كانت متتابعة أو متفرقة، لكن جاءتنا قراءة لابن مسعود وهي قراءة شاذة لم تتحقق فيها شروط التواتر فصيام 3 أيام متتابعات. هنا الحكم واحد، جاء الدليل مرة مطلقا وجاء مرة أخرى مقيدا. نعم، قال العلماء نحمل المطلق على المقيد. بعض العلماء قالوا بحمل المطلق على المقيد فيشترط التتابع في صيام كفارة اليمين، فيشترط التتابع في صيام كفارة اليمين. أيضا من الأمثلة وهو ما أشار إليه قبل قليل، قال الله سبحانه وتعالى في ما يتعلق بالكفارات، فيما يتعلق بالكفارات، في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة هنا مقيد ولا مطلق؟
مقيد.
مقيد. بينما جاء في كفارة الظهار فتحرير رقبة مطلقة. أما في كفارة القتل الخطأ فيجب أن تكون الرقبة مؤمنة نظرا لأن الدليل جاء مقيدا، ونحن قررنا أن المقيد يجب أن يعمل بالقيد الوارد فيه. لكن في كفارة الظهار جاء الدليل ماذا؟
مطلقا.
مطلقا. فما العمل حينئذ؟ اختلف العلماء، منهم من قال بحمل المطلق على المقيد، قالوا حتى في كفارة الظهار فإنه يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة من باب ماذا؟ حمل المطلق على المقيد. أيضا من الأمثلة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإحرام، وبعض الناس قد لا يجد النعلين فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، جاء في حديث هكذا فليلبس الخفين، ومن المعلوم أن الخف تغطي القدم وتعلو إلى منتصف الساق أو ربع الساق وما إلى ذلك. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين حتى لا يكون من باب محظورات الإحرام. هذا الحديث جاء مرة مطلقا وجاء مرة مقيدا، فمقتضى حمل المطلق على المقيد ماذا؟ أن يقطع من الخف حتى يكون شبيها بالنعل. طبعا العلماء لهم كيل طويل في هذه المسائل، ومن باب التنبيه التمثيل في أصول الفقه يختلف عنه في الفقه. التمثيل في أصول الفقه إنما هو من باب بيان القاعدة، إنما هو من باب بيان القاعدة في أصول الفقه أو في القواعد الفقهية. ولذلك قد يمثل الإنسان بمثال هو لا يرتضيه من حيث كون هذا الرأي هو الراجح أو ليس براجح، لكن هذا المثال يمثل به من باب بيان القاعدة، بيان انطباق القاعدة على هذا المثال وابتناء هذا المثال على تلك القاعدة. ولذلك لا يحسن في دروس أصول الفقه وفي دروس القواعد الفقهية أن يسأل الأستاذ عن الراجح في هذه المسألة، أو أن هذا القول يخالف الراجح عند أهل العلم، أو هذه المسألة على مثلا المرجوح عند العلماء. فنقول المقصود هنا ليس هو تحرير الراجح من المرجوح، إنما المقصود هو باب، هو بيان القاعدة وتقريبها إلى الذهن، وأيضا هو من باب بيان ابتناء هذا المثال على تلك القاعدة. وهذه مسألة يجب أن تكون حاضرة في دروس أصول الفقه. هذا ما يتعلق بمسألة المطلق والمقيد، والكلام فيها طويل ولكن الوقت لا يسعف بأكثر مما ذكرناه. ننتقل إلى مسألة أخرى من المسائل المهمة في باب دلالات الألفاظ، وهي مسألة أقسام اللفظ من حيث الظهور والخفاء. أقسام دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء أو من حيث الوضوح والخفاء، من حيث الظهور والخفاء أو من حيث الوضوح والخفاء. المقصود بهذه المسألة أن النصوص الشرعية من حيث وضوحها للناس ومن حيث فهم الناس لها تنقسم إلى أقسام. هناك ألفاظ ونصوص واضحة جدا لا تحتمل الاختلاف بين الناس، وذلك اتفق العلماء في أحكامها، ولدينا نصوص تتضح لأكثر أهل العلم، ولكن اتضاحها أيضا ليس بالقدر الذي حصل في القسم الأول، وإنما فيها وضوح ولكن فيها تردد، فيها تردد بين بعض المعاني. نعم بعض المعاني أرجح من بعض، لكن التردد قائم وموجود. بينما لدينا طائفة من النصوص لا نكاد نفهم معناها، لا نكاد نفهم معناها. طبعا هذا القسم الثالث هو قسم قليل أو نادر. فمن خلال هذه المقدمة يمكن أن نقول إن أقسام دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نص، القسم الثاني
ظاهر،
القسم الثالث مجمل. هنا إذا قلنا نص يا أخوان نحن لا نعني به المرادف للدليل، حينما نقول النص هنا لا نعني به المرادف للدليل، كما نقول دل على هذه المسألة النص الشرعي، هنا لا نريد معنى أخص، لأن النص هو نص شرعي، والظاهر نص شرعي، والمجمل نص شرعي أيضا بمعنى دليل، هنا لا نريد بالنص معنى أدق مما هو متبادر إلى الذهن. أما النص فما المقصود به؟
ما لا يحتمل إلا معنى واحد.
أحسنت، النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وذلك نحن قلنا قبل قليل لا يختلف الناس فيه، لأن الشيء الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا كل الناس يفهمونه على هذا المعنى، وذلك الآيات التي جاء فيها نصوص من حيث هذا المعنى لم يختلف العلماء فيها، وكذلك الأحاديث. مثلا النص يعني لما قال الله سبحانه وتعالى في مسألة المتمتع إذا لم يجد الهدي قال تلك عشرة كاملة، يا أخ عبد الكريم هل يحتمل أن تكون تسعة أو 11؟ ما في احتمال، ولكن ما اختلف العلماء في مثل هذه المسألة. أيضا النص إذا جاءنا الأسماء، أسماء الأشخاص، إذا قيل فلان ابن فلان، وهذا يعني من باب حتى في غير النصوص الشرعية، إذا قيل فلان ابن فلان الفلاني ذكر اسمه كاملا مع صفته ومولده ومن ذلك، فإنه لا يحتمل أن يكون رجلا آخر. الغالب في النصوص الشرعية أن تكون من قبيل النص أو تكون من قبيل الظاهر والمجمل،
قبيل الظاهر.
نعم من قبيل الظاهر، الغالب في النصوص الشرعية لا تكون من قبيل النص وإنما تكون من قبيل الظاهر، ولا إشكال في هذا، فإن الشريعة نعمل فيها باليقين ونعمل فيها بما غلب على الظن، وإذا قررنا هذه القاعدة فإنه لا إشكال لدينا من وجود أدلة شرعية هي من قبيل الظاهر الذي فيه شيء من التردد ولكن فيه رجحان لجانب من الجوانب. إذن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب النص ما حكمه أخ عبد الكريم؟
حكم الناس أنه لا يعدل عنه إلا بدليل.
لا يعدل عنه إلا بدليل.
نعم.
نعم. حكم النص أنه يجب العمل به. نعم. ولا يعدل عنه بدليل، والغالب أن ما كان من قبيل النصوص إنما يعدل عنه بالنسخ.
نعم.
إنما يعدل عنه بالنسخ، لا يقبل التخصيص. لأنه لا يقبل التخصيص، وإنما يقبل النسخ وهو تغيير الحكم. مثلا لما فرضت الصلاة، فرضت في أول أمر كم؟
50.
ولما قيل لفظ 50 هذا نص ولا ظاهر؟
نص.
ولذلك لما خففت إلى 5 أعده العلماء من قبيل ماذا؟ قبيل النص. الظاهر هنا النص لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، الظاهر لا يحتمل أكثر من معنى، ولكنه في أحد هذه المعاني أرجح.
أظهر.
نعم في أحد هذه المعاني أظهر وأرجح، يحتمل أكثر من معنى لكن في أحدها أظهر وأرجح، وهذا كثير في الشريعة. الآن دلالة الأمر تدل على الوجوب ولا لا؟ ولكنها تحتمل أن تكون للندب. دلالة النهي تدل على التحريم ولكنها محتملة لأن تكون للكراهة. العام يجب أن يحمل عمومه ويحتمل أن
تخصيص.
التخصيص المطلق يجب أن يحمل إطلاقه ولكنه يحتمل أن يقيد. إذا في احتمال ما في احتمال، في تردد، لكن أحد الأطراف أقوى من الطرف الآخر ولا لا؟ أحد الأطراف أقوى من الطرف الآخر، فلذلك هو من قبيل الظاهر، والظاهر يجب العمل به ولا يعدل عنه، لكن ما هو بالنسخ كما قلنا في النص، ويكون يعدل عنه بالتخصيص، يعدل عنه بالتقييد، يعدل عنه بالقرائن الصارفة، وهذه الأمور أخذناها فيما سبق. المجمل ما المقصود به؟
وما احتمل أكثر من معنى لكن بدون الترجيح.
نعم. أما المجمل فقد عرف بتعريفات كثيرة، منها ما ذكرته بارك الله فيك، أن هنا قلنا في الظاهر ما يحتمل أكثر من معنى هو في أحدها أرجح. هنا المجمل قالوا ما يحتمل معنيين أو أكثر لكنها على السواء.
على السواء.
لكنها على السواء. طيب إذا كانت هذه معنى على السواء، هل أستطيع أن أعمل ولا ما أستطيع؟ ما أستطيع. أما الظاهر لدي طرف الراجح، ونحن قلنا إن الظن الغالب معمول به في الشريعة، فلا أعمل بالطرف الراجح، ما في إشكال. لكن في قضية الإجمال أو في قضية المجمل كل المعاني على السواء، فإذا أردت أن أعمل بهذا نازعه الطرف الثاني الذي يماثله في القوة. هذا تعريف. من العلماء من عرفه بتعريف آخر وقال هو ما لا يمكن امتثاله إلا ببيان، ما يمكن امتثاله إلا ببيان. منهم من قال المجمل هو ما لم يفهم معناه، ما لم يفهم معناه. من الأمثلة على المجمل، طبعا النصوص المجملة منها ما لحقه البيان، منها ما لحقه البيان، وبعد البيان يكون مجملا ولا خلاص؟ نعم أحسن، بعد البيان يكون مبينا، يكون مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا في الزكاة. قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الزكاة، هذا النص من قبيل المجمل ولا من قبيل ماذا؟
مجمل.
من قبيل المجمل، لأن لا نفهم معناه. نعم معروف الحق يوم الحصاد أن يعطى الناس، لكن كم نعطي؟ هل نعطي ربع العشر أو نصف العشر أو النصف أو الخمس؟ هل نعطي في الشهر أو نعطي في السنة أو نعطي في العمر؟ ماذا نفعل؟ ولذلك هنا قال العلماء إن هذا من قبيل المجمل الذي لحقه البيان، فأصبح مبينا وانتهى. أيضا من الأمثلة على المجمل كما جاء في أوائل السور، ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، حاميم، قاف، وما إلى ذلك. هذه الآيات لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، وهو لا يتكلم إلا بما له معنى. ولكن هذا المعنى هل ندركه نحن؟
لا
أو لا ندركه؟ عدم إدراكنا له لا يدل على عدم وجوده، وهذه قضية يجب أن نكون يعني متنبهين لها. فهذه الحروف المقطعة في أوائل السور يقولنا إنها مما استأثر الله بعلمه، إنها مما استأثر الله بعلمه، لكن نحن لا نفهم معناها على وجه الدقة والضبط. نعم هناك اجتهادات من العلماء كثيرة، لكن الصحيح الذي يرجح المحقق من العلم أن هذه الآيات مما استأثر الله عز وجل بعلمه. هذا ما يتعلق بالمجمل. إذن المجمل يلحقه البيان، حتى بس نكون شجرة لبعض المسائل الصمت تعلقها بذات الفاظ. المجمل يلحقه البيان، الظاهر يجب أن نعمل به في معناه الذي ترجح، ولكن قد يصرف إلى غيره، قد يصرف إلى غيره من باب ماذا؟ التأويل، وسيأتي معنا إن شاء الله. وهنا النص سبق أن تكلمنا، سبق أن تكلمنا. طيب هذه الأقسام ننتقل إلى بعض المسائل المتعلقة بها. لدينا الآن ما يتعلق بالتأويل. الآن في الظاهر قبل قليل قلنا الظاهر هو إدراك الطرف الراجح ولا لا؟ العمل بالطرف الراجح. لكن التأويل هو ماذا؟
هو التأويل هو صرف اللفظ من المعنى الراجح للمعنى المرجوح بدليل راجح.
أحسنت. إذن الظاهر هو ما يحتمل أكثر من معنى في أحدها أرجح. هل يجوز أن أعمل بالمعنى المرجوح؟
لا، إلا بدليل.
إلا بدليل. إذن العمل بالمعنى المرجوح لا يمكن إلا إذا جاء دليل يدل على أن هذا هو أرجح في هذه الواقعة أو في هذه المسألة. طبعا التأويل تكلم العلماء بكلام طويل وذكروا له شرطين. الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا، أن يكون اللفظ محتملا، أي أن يكون ظاهرا، لأن لو كان نص، النص لا يقبل التأويل، النص لا يقبل التأويل. لماذا؟ لأن التأويل عبارة عن صرف اللفظ من معنى إلى معنى آخر، والنص لا يحتمل إلا معنى واحدا. إذن لابد أن يكون اللفظ محتملا، والقضية الأخرى لابد من وجود دليل يدل على هذا التأويل، لابد من وجود دليل يدل على هذا التأويل. إذن التأويل هو صرف اللفظ، أخوان صرف اللفظ إيش؟
صرف اللفظ يعني المعنى الراجح.
نعم، هذا المعنى الراجح إلى
المعنى المرجوح،
إلى المعنى المرجوح بأي شيء؟
بدليل راجح.
لدليل أو بدليل أو وجود قرينة وما إلى ذلك. طيب هذا التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح هي المعنى المرجوح لدليل، قلنا لابد من شرطين، الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا، والأمر الثاني أن يوجد دليل أو قرينة تصرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح. التأويل من باب العموم عموما ينقسم إلى قسمين، التأويل من حيث كونه مقبولا أو مردودا، من حيث كونه مقبولا أو مردودا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول التأويل المقبول، التأويل المقبول، والقسم الثاني التأويل المردود. لماذا ذكر هذه الأقسام؟ لأننا حينما نقرأ كلام أهل العلم عن التأويل نجد منهم من يذم التأويل ويحذر منه ويبين أساس ضلال كثير من الفرق إنما هو باب التأويل، بينما نجد العلماء في كثير من الأحيان يأخذون بالتأويل ويحكمون به، فنقف حائرين بعض الأحيان لا ندري هل هو مقبول فنأخذ به أو مردود فنتركه. الجواب على هذا السؤال ورفع الإشكال إنما يكون ببيان أنواع التأويل، فيقال التأويل ليس على درجة واحدة وليس شكلا واحدا، وإنما منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. المقبول من التأويل ما توافر فيه شرطان، أن يكون اللفظ محتملا وأن يوجد دليل يدل على هذا التأويل. ما لم يتوافر هذان الشرطان فإنه يكون من قبيل التأويل ماذا؟
المردود،
التأويل المردود أو التأويل المذموم. إذن هذا التأويل ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. المقبول ما وجد فيه الشرطان كما ذكرنا قبل قليل، والمردود ما انخرم فيه شرط أو انخرم فيه الشرطان معا. سنذكر الآن أمثلة على التأويل المقبول وعلى التأويل المردود. أما التأويل المقبول فقد ذكر العلماء له أمثلة عديدة، وبعضهم يتوسع في معنى التأويل فيما يتعلق بالدليل العام إذا خص منه البعض يكون من باب التأويل، الإطلاق والتقييد يكون من باب التأويل وما إلى ذلك. وغالبا ما يتكلم عنه العلماء باب التأويل في حال التعارض، إذا تعارض لدينا دليلان من الكتاب والسنة بعض الأحيان يؤول أحد الدليلين على حالة أو على وجه، والدليل الآخر على حالة أخرى أو وجه آخر، حتى لا يتحقق التعارض كليا بين الدليلين من الكتاب والسنة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث من مس ذكره فليتوضأ، هذا الحديث يدل على أن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء، بينما في حديث آخر لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، يعني ما هو جزء منك. ومعنى هذا الحديث أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. هنا حصل تعارض بين هذين الحديثين، الحديث الأول يقتضي أن أتوضأ والحديث الثاني لا يقتضي الوضوء. بعض العلماء استعمل التأويل في هذين الدليلين فقال من مس ذكره فليتوضأ محمول على من مسه عامدا، من مسه عامدا، والحديث الآخر إنما هو محمول على من مسه ناسيا. بعضهم قال لا، نعمل بالتأويل من باب آخر، قالوا من مسه مباشرة فيكون ناقضا للوضوء، أما الحديث الآخر من مسه مع الحائل كاللباس وما إلى ذلك. نحن هنا لسنا بصدد بيان الصحيح من هذين القولين هل هو ينقض أو لا ينقض، ولكن نقول إن العلماء قد استعملوا هذا النوع من التأويل في باب دفع التعارض بين الأدلة المتعارضة من الكتاب والسنة، وهذا النوع من التأويل هو نوع مقبول، هو نوع مقبول لأن هذا اللفظ محتمل ووجد دليل، الدليل هو الحديث الآخر، الدليل هو الحديث الآخر الذي يفهم منه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. كذلك أيضا من الأمثلة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن خير القرون قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم ذكر صفة القرون التالية وذكر صفة من صفاتهم السيئة وهي أنهم يشهدون قبل أن يستشهدون، يشهدون قبل أن يستشهدون، كما جاء في بعض الحديث تسبق شهادة أحدهم يمينه أو يشهد قبل أن يطلب منه، فهنا جاء المسارعة بالشهادة على أنها من الصفات ماذا؟ المذمومة. بينما جاء في حديث آخر وهو حديث ثابت وصحيح ألا أخبركم بخير الشهود أو خير الشهداء، قال الذين يشهدون قبل أن يستشهدون، فهنا لدينا تعارض بين هذين الحديثين. الحديث الأول يصف من سارع بالشهادة قبل أن يسألها بوصف مذموم، بينما في الحديث الآخر وصفه بوصف ماذا؟ وصف محمود. قال العلماء إن التأويل هو المخرج في مثل هذه في مثل هذين الحديثين، ولهم في ذلك طرق عديدة في التأويل. منهم من قال إن الشهادة المحمودة إذا كانت في حق آدمي، يعني مثلا أنت تعرف أن هذا الإنسان له حق على غيره، إما مثلا دين أو ثمن مبيع أو ما إلى ذلك، وهو لا يعلم بك أنت، لا يعلم أنك تعلم هذه الواقعة أو هذا التعاقد، فأنت تأتي وتشهد قبل أن يطلب منك، لأن هذا حق آدمي والإنسان حريص على حقه. بينما الصفة المذمومة إذا كانت في حق من حقوق الله عز وجل، كان يكون شخص مثلا وجد قد اقترف إثما من الآثام أو ذنبا من الذنوب، فتأتي أنت وتشهد عليه، تشهد أنه مثلا شرب الخمر أو أنه مثلا فعل فاحشة أو ما إلى ذلك من الأمور التي هي حق لله عز وجل. فقالوا إذا كانت حق لآدمي فهي محمودة، لأن الآدمي يتضرر بعدم حصول الشهادة، أما إذا كانت حق الله عز وجل فهي مذمومة. وبعضهم قالوا المحمودة إذا كان لا يعلم المشهود له، والمذمومة إذا كان يعلم. ولسنا بصدد بيان الصحيح من هذه التأويلات، ولكن نقول إن العلماء قد استخدموا التأويل في مثل هذه المعاني. هذه أمثلة على التأويل ماذا؟ المحمود الذي استعمله العلماء، وكتب الفقه وشروح الحديث والتفسير مليئة بمثل هذا، مليئة بمثل هذا. أما التأويل المردود فهو موجود أيضا وكثير، بل إن الفرق المبتدعة متكأهم إنما هو التأويل، حينما نحتج عليهم بالأدلة الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة يقولون نعم هي صحيحة وثابتة ولكننا نؤولها، ولكننا نؤولها. وما يعني نفات الصفات، نفات الصفات الذي نفوا الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما نفوها من عدة طرق أو اتكأوا على عدة أمور، منها المجاز كما بينا في حلقات ماضية، ومنها التأويل، ومنها التأويل. مثلا إذا قيل الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالمحبة قالوا هذه نؤولها بإرادة الإنعام، وصف الله نفسه بالغضب قالوا نؤولها بإرادة الانتقام، نزول الله عز وجل السماء الدنيا كما ثبت في الحديث قالوا نزول العلم، وهكذا. وهذا الأمر مليء في كتب العقيدة عند الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وما إلى ذلك. أيضا من الأمثلة على التأويل ما هو مشهور عند الرافضة، ما هو مشهور عند الرافضة حينما يقولون لئن أشركت لا يحبطن عملك، فإنهم يؤولون لئن أشركت أبا بكر وعمر معك في الحكم أو في الخلافة أو بعدك. وأيضا قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تأولوها بتأويلات مضحكة في بعض الأحيان. كل هذا من باب التأويل، من باب التأويل الفاسد. كذلك أيضا فيما يتعلق بالتأويل في تفسير القرآن الكريم عند الصوفية، وهذا أيضا باب واسع، وهذا باب واسع من تأويلاتهم. مثلا قالوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هنا هو الموت كما هو معلوم لأنه متيقن، فهم يقولون لا، اليقين درجة من المعرفة يصل إليها الإنسان، فإذا وصل إليها سقطت عنها التفسير، يريدون به أدون به أدون به التفسير، التفسير 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 التفسير. فيقول ما تأويل هذه الآية، أي ما تفسيرها. وذلك مثلا من الكتب المعتمدة عند المفسرين كتاب الطبري وعنوانه جامع البيان، في تأويل آية القرآن، أي في تفسير آية القرآن. إذن التأويل يأتي بمعنى التفسير، والتأويل يأتي بمعنى الوقوع، يأتي بمعنى الوقوع. حينما تقول مثلا رأيت رؤيا وأولتها كذا، أي ستقع بهذا الشكل. وكما جاء في القرآن الكريم في بعض الآيات التي جاءت بمعنى ماذا؟ بمعنى الوقوع. إذن التأويل إذا جاءنا يجب أن نفرق بين هذه المعاني، هل هو من باب الصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، أو هو من باب التفسير، أو هو من باب الوقوع. وهذه المعاني مستعملة عند أهل العلم. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة أيضا بما ذكرنا قبل قليل. نحن قلنا الظاهر يلحقه التأويل، ها؟ طيب المجمل ماذا يلحقه؟
البيان.
أحسنت. إذا لدينا من المباحث المهمة البيان، وهو مبحث طويل جدا، والبيان إنما يلحق ماذا؟ المجمل، لأن المجمل ليس واضحا، أما النصوص البينة الواضحة فهي تحتاج إلى بيان،
ما يحتاج،
وإنما تحتاج إلى تطبيق، تحتاج إلى عمل. لكن الإشكال أن المجمل لا أستطيع أن أعمل به، لا أستطيع. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى من قال أقيم الصلاة، لو افترض النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين كيفية الصلاة، هل هي الصلاة هنا هي عبادة عن أفعال جسمية أو أفعال قلبية؟ إذا كانت أفعال جسمية، هل نصلي مرة واحدة في اليوم أو مرتين أو عشر؟ هل نصلي ركعة أو ركعتين أو خمس؟ هل نقول فيها شيء أو لا نقول فيها شيء؟ لا نستطيع أن نعمل. والله سبحانه وتعالى إنما يكلفنا بما نعلمه، لا تكليف إلا بالعلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسول إنما بعث ليعلم الناس ما وجب عليهم من الله سبحانه وتعالى. إذن البيان إنما يلحق المجمل، البيان إنما يلحق المجمل أو يلحق غير المبين. بعبارة أخرى، البيان في تعريفه قال هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز
الوضوح،
أو من حيز مثلا الخفاء إلى حيز الظهور. يعني مثلا قلنا المجمل ما دل على معاني على السواء، فالبيان يرجح أحد هذه المعاني، هو أخرجه من الخفاء إلى الوضوح. أو قلنا المجمل ما لا يفهم معناه، ما لا يفهم معناه، طيب فجاءنا البيان ببيان المعنى، فهنا فهم المعنى وانتهى. أو المجمل ما لا يمكن امتثاله، كما قلنا في أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وما ذلك، لما جاء البيان من النبي عليه الصلاة والسلام أمكن الامتثال فخرج من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح أو التجلي كما أو التجلية كما يعبر عن بعض أهل العلم. البيان يحصل بأمور عديدة، البيان يحصل بأمور عديدة. البيان قد يحصل بماذا؟
بالقول.
تفضل الكريم.
بيان قد يحصل بالقول.
بالقول. طيب. وقد يحصل
بالفعل.
بالفعل. أحسنت.
ويحصل بالكتابة.
ويحصل بالكتابة.
ويحصل بالإشارة أيضا.
أحسنت. إذا البيان يمكن أن نقول إن البيان يحصل بكل ما يؤدي معنى. نعم أحسنت. إذا فهم الإنسان بأي طريق كان ما عندنا إشكال. إذا فهم بالقول، إذا فهم بالفعل، بالكتابة، بالإشارة، قد يكون بالإيماء بعض الأحيان، وإن كانت نوع من أنواع الإشارة، قد يكون بالسكوت، بعض الأحيان قد يكون بالسكوت. وانتع النبي صلى الله عليه وسلم من سنته السنة التقريرية، وهو أن يفعل بحضرته شيء ويسكت عن إنكاره، فهنا أيضا يعد نوع من أنواع ما يحصل به البيان. إذن البيان يحصل بالقول، وهو كثير ولا قليل؟
كثير،
بل هو أكثر، الأكثر أن يحصل البيان بالقول. الآن لما أمرنا بمثلا الوضوء، ولما أمرنا مثلا بالزكاة، ولما أمرنا بالصيام وبالصلاة وسائر الأوامر والنواهي التي جاءت إلينا، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. مثلا الزكاة حينما بين كم في الإبل وكم في الغنم وكم في البقر، كل ذلك إنما كان بالقول. أيضا بيانه صلى الله عليه وسلم للصلاة في كثير من الحديث إنما كان بالقول، وإن كان الفعل وسيأتي معنا، لكن أيضا القول موجود في هذا، وهكذا الأكثر. وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية هي الغالبة ولا لا؟ هي الغالبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الأصوليون وظيفته البيان، لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وذلك السنة المبينة هي أكثر أنواع السنن. هناك سنة ناسخة، هناك سنة مستقلة بالتشريع، هناك سنة مؤكدة وإلى آخره. إذن البيان بالقول هو أكثر أنواع البيان. النوع الثاني بيان بالفعل، النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض الأشياء وعدها بيان للناس، حينما قال خذوا عني مناسككم، الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب كيف نحج؟ متى نقف بعرفة؟ ومتى نبيت في مزدلفة؟ ومتى نرجم؟ وكم عدد الحصى؟ متى نرمي الجمار؟ وكم عدد الحصى؟ النحر، الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كله، وقال خذوا عني مناسككم، فهذا بيان بالقول وبالفعل، بيان بالقول حينما قال خذوا عني مناسككم، وبيان بالفعل حينما مارس هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام. طبعا البيان بالفعل له علاقة بمسألة قد تطرقنا إليها فيما سبق، وهي أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في ذلك الوقت أن أفعاله أقسام، قد تكون أفعال جبلية، فعلها بمقتضى الجبلة كالنوم والشرب والأكل، قد تكون أفعال عادية فعلها مقتضى عادة الناس في ذلك الوقت كلبس العمامة مثلا. وهناك أفعال بيانية، القسم الثالث ذكرنا أفعال بيانية، وهذه الأفعال حكمها يختلف باختلاف المبين، حكمها يختلف باختلاف المبين. القسم الثالث مما يحصل به البيان الكتابة، الكتابة. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الكتابة ولا ما استخدمها؟
استخدمها.
مثل ماذا؟
مثل الكتابات إلى الملوك.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما كتب إلى الملوك، حينما كتب يدعوهم إلى الإسلام، هذا نوع من أنواع البيان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كتب إلى بعض القبائل، كتب إلى بعض وفوده وبعض رسله الذي أرسلهم لتعليم الناس، كما أرسل معاذ اليمن وأرسل غيره، في كتاب مشهور جدا هو كتاب عمرو بن حزم. كتاب عمرو بن حزم فيه تفصيل كثير من القضايا، من تفصيل الديات، ومنها ما يتعلق بمس المصحف والإنسان طاهر أو غير طاهر، وما هذا كله حصل بماذا؟ حصل بالكتابة. ومن المعلوم عند العلماء والفقهاء أن الكتابة لها وزن، أن الكتابة لها وزن، لذلك قالوا من القواعد الفقهية المشهورة الكتاب
كالخطاب.
الكتاب كالخطاب. الأصل أن الأحكام تترتب على المخاطبة وعلى المشافهة، ولكن بعض الأحيان إنسان ربما لا يستطيع أن يتكلم أو يكون المكان بعيدا فيكتب، إذن الكتابة تقوم مقام
الخطاب.
تقوم مقام المخاطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد عليها في تبليغ الدعوة وتبليغ أساس الدين، واعتمد عليها في تبليغ الشرائع كما في الزكاة وما إلى ذلك. أيضا من مما تحصل به مما يحصل به البيان ماذا؟
الإشارة.
مما يحصل به البيان الإشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الإشارة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، حينما قال الشهر هكذا مرة، قال هكذا ثلاث مرات، فنفهم من هذا أن الشهر 30 يوما، ومرة قال هكذا، وفي المرة الثالثة قبض أصبع من أصابعه فأصبح الشهر 29 يوما. إذن هذا نوع من أنواع الإشارة. أيضا السكوت، السكوت هو نوع من أنواع البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن شيء محرم، لا يسكت عن شيء، ولكن إذا فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام أمر ما أو نقل إليه وسكت ولم ينكر هذا الأمر، فإن هذا يعد بيانا. ولكن السكوت لا يعد بيانا على كل حال، وإنما يعد بيانا عند قيام المقتضي، يعد بيانا عند قيام المقتضي. أما إذا كان المقتضي غير موجود فلا يعد السكوت حينئذ دالا على أمر من الأمور. وهذا الكلام عام، وهذا الكلام عام في قضية البيان وفي غيره من القضايا. لدينا مسألة أخيرة تتعلق بالبيان، هل يجوز أن يتأخر البيان أو لا يجوز؟ الكلام في المسألة طويل وفيه تفصيل عند الرسولية، لكن الصحيح أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت ماذا؟ الحاجة. نعم، إذا احتاج الناس إلى البيان يجب أن لا يتأخر، لأنه لو تأخر أصبح تكلف بما لا يطاق. الناس أمروا بالصلاة وحسبوا عليها، كيف يحاسب الإنسان على تركه للصلاة وهو لم يبين له كيف يصلي؟ هذا ملخص القول في المسألة، والكلام فيها طويل. نكمل بقية المسائل في المحاضرة القادمة. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.